بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا ان شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للامام ابن القيم رحمه الله تعالى من اختصار العلامه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ابن القيم رحمه الله تعالى وضع كتابه هذا اللي هو زاد المعاد على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله واموره، في العباده من جهه الوضوء والصلاه والصوم والزكاه والحج وكذا، في المعاملات بيع شراء، في الجهاد والمغازي، هدي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار، إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فهدي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. صلى صلاة بوضوء واحد، هذا دل على الجواز، وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، ولكن هذا كان نادرا في هدي صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، لأن الوضوء عبادة إيه؟ مستقلة. الوضوء عبادة مستقلة، ولا خلاف بين العلم أن الصلاة بوضوء أعظم أجر من الصلاة بغير وضوء، يعني نقصد بغير وضوء معها، لأنها فيها زيادة عمل وفيها موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب، ولأن الوضوء له أجر مستقل، ولهذا شرع لك الوضوء ولو لم تصلي، فالوضوء عبادة مستقلة أنت تؤجر عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم وبين أن من توضأ فغسل وجهه خرجت ذنوب وجهه، ومن غسل يديه خرجت ذنوب يديه، وهكذا. فالوضوء هذا عبادة مستقلة خاصة لها فضلها الخاص، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلاة بوضوء ايه؟ بوضوء واحد ليبين الجواز. إذا السنة الوضوء لكل صلاة، والجائز أن تجمع ايه؟ بين الصلوات بوضوء واحد. طيب، وكان يتوضأ بالمد طارة وبثلثيه طارة وبأزيد منه طارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء ويحذر أمته من الإسراف فيه، وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أما عن الماء الذي كان يستعمله النبي في الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، يعني من أيسر الناس استعمالا للماء، فطار يتوضأ بالمد، والمد ده إناء يأخذ ملء الحسنة حوالي تقريبا بالوزن من نص لتر الى ثلاث ارباع لتر، يجي نص لتر كده، ازازه ماء صغيره مثلا، هذا تاخذ المد، ده معناها المد، قرابه ثلاثه ارباع لتر، واحيانا يزيد عن هذا قليلا، واحيانا يكون بثلثيه يقلل من هذا، فلا يسرف صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء، وهذا هو المشروع، فيكره الاسراف من الماء ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار فيكره. وذلك هدي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الاغتسال كذلك، كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان جابر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالايه؟ بالصاع. فقال رجل: ما يكفيني هذا الماء، ما يكفيني. فقال جابر وقد غضب، فقال: قد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا، أو أوفى منك شعرا، كيف ما يكفي؟ وصح أنه سفهم توضأ مرة مرة، اختصر مرة مرة يعني كل عضو، ومرتين جعل في العضو مرة وثلاثة، فدل هذا على أن السنة كمال وفي الثلاث وأزيد من ذلك إسراف، وأن الواجب يتحصل بالمرة ولا أقل من ذلك، وأنه يجوز الاقتصار على المرة والمرتين، يجوز ذلك. لكن السنة تتحقق بالثلاث، فالكمال في السنة ثلاث، أما الأزيد عن ذلك فهو إيه؟ فهو إسراف. وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وأحيانا كان يجعل لبعض الأعضاء ثلاثا ويجعل لبعض الأعضاء مرتين، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه غسل يديه مرتين، فكان يجعل بعض الأعضاء ثلاثا ويجعل بعض الأعضاء مرتين. وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث كذلك، تمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطار بغرفتين وطار بثلاث، يقتصد ويتوسع. وجاء في حديث عبد الله بن زيد أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق، قال وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، يصل بين المضمضة والاستنشاق كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، قال فتمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق من إيه؟ من الغرفة، غرفة واحدة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. وكان يستنشق باليمنى وينتثر باليسرى، يستنشق باليمنى يعني يدخل الماء باليمين، وينتثر باليسرى يعني يخرجه بالإيه؟ باليسرى. طيب ليه؟ لأن اليمين لمطابة، فإدخال الماء لا إشكال فيه، إنما الإخراج قد يخرج شيء من الأذى، لهذا جعلت له الإيه؟ اليسرى. شوف سبحان الله، شوف كمال الهدي حتى في الشيء البسيط، يعني أن يستنشق وينثر باليمنى قد لا يلتفت إلى ذلك أحد، عادي عادي، لكن مع ذلك جاء التفريق بين اليمنى واليسرى، لأن قاعدة كلية وهي أن اليمين لما يستطاب وأن اليسار لدفع الأذى وغير ذلك، ولهذا جعلت اليسار الاستنجاء وكذا، وجعلت اليمنى للأكل والشرب والعطاء والأخذ وغير ذلك، فيبقى القاعدة معك دائمة، قاعدة معك متصلة. نعم. وكان يمسح رأسه كله طارة وطارة يقبل بيديه ويدبر بهما، ولم يصح عنه أن يقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس، يقول لك مسح إيه؟ بعض الرأس. ثم الذين قالوا بمسح بعض الرأس اختلفوا، ما هذا البعض؟ اللي يقول الربع، واللي يقول ما يقلش عن أربع شعرات، طب لو بقوا ثلاثة، طب لو بقى الربع ده التمن مثلا، أي دليل نبطل به صلاة وضوء من مسح الثمن ولم يمسح الربع؟ وهذا الربع هذا نحسبه من أعلى الرأس ولا من القاصية؟ طب وإذا كان واحد أصفع يبقى ربعه إزاي؟ ندخل بقى نألف كتاب في مسألة ربع الإيه؟ ربع الرأس، هذا نألف فيه كتابا، وكل ذلك لم يرد به دليل. فهدي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله، هدي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله، ولم يرد أن النبي اقتصر على مسح بعض الرأس إلا لما كان لابسا العمامة ومظهرا ناصيته، فهنا كان يمسح على رأسه كله، لكن كان الماء يصيب إيه من شعره الناصية فقط، لكنه أيضا ما كان يمسح ناصيته بس، ما كان يمسح ويمر يده على ناصيته والعمامة، ولهذا ربما مسح العمامة كلها إذا لم تبدو ناصية، أو يمسح على الناصية والعمامة، أو يمسح على رأسه إذا لم يكن لبسها. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر يده على رأسه كله، مما يدل على استيعاب الرأس في المسح، وهذا هو الصواب، وأنه لا يجزئ مسح بعض الرأس. ولهذا فمما يدل على وجوب مسح الرأس كله قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فالاسم مضاف والإضافة تفيد العموم. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه مسح بعض الرأس واقتصر عليه، بل الوارد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه كله، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال فأقبل بيديه وإيه حتى أدبر به ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. هم بقى استدلوا، الذي رأى مسح بعض الرأس استدل بحديث مسح النبي على النصيحة، وكما قلنا هذا ليس فيه دليل، واستدل أيضا بأن الباء للتبعيد هنا ومسح برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. ورد أئمة اللغة على ذلك كما ذكر ابن برهان بأن من زعم أن الباء في اللغة تأتي للتبعيد فقد أتى اللغة بما لا تعرف. من زعم أن الباء في اللغة تأتي للتبعيد فقد أتى اللغة بما إيه؟ تعرف. ولكن الباء هنا للملاصقة، وامسحوا برؤوسكم أي حال كونكم إيه؟ ملاصقين رؤوسكم بالأيدي، يبقى للإلصاق وليس للتبعيد. فمن زعم أن الباء تأتي للتبعيد فقد أتى اللغة بما إيه؟ بما لا تعرف. ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، فدل هذا على وجوبهما. وهذه مسألة خلافية من العلماء، من قال بأن المضمضة والاستنشاق سنة، سنتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال واجبان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال سنتان في الوضوء واجبتان في الغسل، والراجح وجوبهما في الوضوء والغسل كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. قال ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، وأيضا لأن لهما حكم الخارج وليس لهما حكم الداخل. وكذلك الوضوء مرتبا متواليا، فالترتيب والموالاة فهما أيضا من فرائض الوضوء، فهما من فرائض الوضوء مرتبا متواليا. الترتيب لأن الله لم يذكر وضوء إلا مرتبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، لكن هذا الترتيب باعتبار باعتبار اسم العضو، فاليدين بعد الوجه ومسح الرأس بعد اليدين وغسل الرجلين بعد مسح الرأس. أما باعتبار الترتيب بين العضو نفسه يعني بين اليدين بين الرجلين فإن هذا الترتيب سنة، فلو أنه غسل الشمال قبل اليمنى صح ذلك، ولو سواء في اليدين أو في الرجلين، لكن الترتيب يكون بين العضو والآخر. ومما يدل على وجوب الترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين المغسولات، إذا قمتم الأصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فدخل المسح هنا بين مغسولات. وليس من عادة العرب في أسلوبها أن تفصل بين مشترك في الحكم إلا لعلة، فالأصل إن عندنا مغسولات وعندنا ممسوح، الأصل في لغة العرب إنها تجمع بين المغسولات وتفصل الممسوح فتجعله واحدة، لكن كون الممسوح دخل بين المغسولات يبقى لعلة، هذه العلة هي الترتيب، هي الترتيب، فلو لم يكن واجبا ما دخل ممسوح بين مغسولات. متواليا أي أن يكون في موالاة، فلا أحد مثلا يغسل وجهه في بيته ثم بعد ساعة يغسل يدين ثم بعد نصف ساعة يغسل يمسح وهكذا، لا، ولكن متواليا، لأنه هكذا غسل أو توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا فيه فصل. حد الموالاة يرجع فيه لما يفحش في النفس ولما كان يسيرا في النفس، فمثلا الإنسان يتوضأ ثم جاء من دق الباب فذهب فتح ثم عاد فأكمل وضوء، هذا يسير. طيب، وكان يغسل، قال وكذلك الوضوء مرتبا متواليا ولم يخل به مرة واحدة، أي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا غير مرتب مرة واحدة ولا ترك المولاة مرة واحدة، فدل هذا على الوجوب. وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. كان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين، فإذا كان في خفين أو جوربين مسح عليهما. فكان النبي لا يتكلف خلاف حاله، إن كان لابس الخفين مسح سواء في الصيف في الشتاء في أي وقت، وإذا كان خالعا خفيه غسل. فما كان النبي يلبس الخفين إذا كان يخلع من أجل المسح عليهما، ولا كان يخلع الخفين من أجل غسل الرجل، بل لا يتكلف خلاف الحال. كذلك العمام، ما كان النبي يلبس العمام ليمسح أو يخلع العمامة ليغسل ليمسح الرأس، ولكن كان على هذه هكذا، لبس العمامة يمسح على العمامة، لبس خلع العمامة يمسح على الرأس، هدي كامل ما في تكلف ولا مشقة. ويمسح أذنيه مع رأسه لأن الأذنين من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأذنان من الرأس، ولهذا لا تحتاج إلى ماء جديد، بل بنفس الماء اللي جعلته لمسح الرأس امسح الأذنين مسحة واحدة. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكاذب، غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخر، اللهم بيض وجهي لا بيض وشه، اللهم امسكني كتاب بيميني ولا تمسكه بشمالي، يعني يقسم الايه الدعوه، اللهم امسك كتاب يميني ولا تمسكه بايه بالشمال. فكل هذا لمن، وبعدين يجي عند رقبته مش عارف يقول ايه، اللهم حرم رقبته على النار باين ولا مش عارف ايه، رقبته على النار الى غير ذلك. هذا كله لم ايه لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي دعاء اثناء الوضوء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد سوى التسميه في اوله وايه والدعاء في اخره. وفي حديث اخر في سنن النسائي، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين، تجاوز المرفقين والكعبين، لكن استوعب المرفقين والكعبين، نعم، وهذا داخل في الى المرفقين. ولم يكن يعتاد تنشيف اعضائه، لم يكن يعتاد تنشيف اعضائه، بل كان ينشف احيانا ويترك احيانا كما جاء في حديث ميمونه، لكن يبدو ان الغالب في التنشيف، بدليل ان ميمونه اتت اليه بمنديل، فلو لم يكن من هدي الغالب هذا، مع انه بقاء عند ميمونه مثلا ليله كل كم ليله، فلو لم تكن عالمه بان هذا الغالب من هدي ما اعطته المنديل صلى الله عليه وسلم، فيبقى الانسان يجوز له ان يترك تنشيف اعضائه ويجوز له ان ينشف ايه اعضائه. البعض يقول لا اترك التنشيف حتى ايه اذا تسقط الماء يغفر لك ذنبك، او هذا ماء مبارك او الى اخره، وكل هذه علل لم يرد بها نص صحيح. وكان يخلل لحيته احيانا ولم يواظب على ذلك، يخلل لحيته احيانا، وهذا التخليل اذا كانت اللحيه كثه لا يصل الماء الى البشره ولا طول البشره يبقى يخلل ايه هذا. اما لو كانت البشره ظاهره فحكمها حكم الوجه فيجب استيعابها، اذا كان اللحيه البشره ترى من ورائها وظاهره لحيه خفيفه لا تحول بين الماء وبين البشره والبشره تظهر، يبقى يعني إذا واجهتك اللحية ولا تظهر البشرة يبقى تخلل سنة ولو تركته ولا شيء، أما إذا واجهتك البشرة يبقى يجب غسلها، فإنك تغسل ما واجهها اللي هو الوجه وتخلل إيه اللحية، لكن لو البشرة نفسها تواجه اللي هي تحت اللحية يبقى حكمها حكم الإيه الوجه. وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليها، أيضا تخليل أصابع اليدين والرجلين حتى يصل الماء هذا سنة لمن علم وصول الماء إليها، أما من كان لا يصل الماء إلا بالتخليل يبقى يجب، وده اسمه غسل الرجلين، فلا يتم غسل محل فرضي إلا بالتخليل، يبقى يجب عليه التخليل. وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف. طيب هذا أيضا إذا كان الخاتم يصل الماء تحته فيبقى لا يلزم التحريك. طيب لو كان الماء لا يصل تحت الخاتم إلا بالتحريك، كان يكون الخاتم إيه؟ ضيقا، نقول هنا يجب التحريك ليصل الماء وليس عذرا. إذا كان الخاتم هذا محبوك على الإصبع بحيث لا ينفذ الماء فلا عذر لك في عدم التحريك، لأنه يجب إيصال الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة كلها محل الفرض. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، مسح على الخفين في الحضر والسفر، وقال صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يمسح المسافر، فدل هذا على أن المسح ليس رخصة في السفر بل في السفر والحضر، وإن اختلفت المدة ووقت المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لأن المشقة في السفر إيه تحتاج إلى ذلك، كما جاء في حديث علي وجاء في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه. وكان يمسح ظاهر الخفين ولا يمسح أسفل، كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح إيه أسفل الخفين أولى من ظاهرهما، لكن الدين مش بالرأي، امسح أعلى يبقى امسح أعلى، مسحة واحدة. ومسح على الجوربين، وهذا وارد عن جمع من الصحابة، ولا يلزم أن يكون مسح الخفين فقط، مسح على الجوربين ومسح على العصائب والتفاخين، فكل ما يلف حول القدم ويكون محبوكا عليه يجوز المسح عليه. ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ويحتمل العموم وهو أظهر، حتى لو ما كان محتاج إلى إبقاء العمامة فإنه يمسح عليها هذا جائز. وألحق العلماء بذلك خمر النساء، فيجوز المرأة أن تمسح على خمارها، لكن شرط أن تكون على وصف عمامة النبي محنكة ولها ذؤابة، وإن كان هذا اشترط ضعيف، لكن على كل يمسح على العمامة وعلى الخمار. لكن شرط المسح على الخفين أن يكون أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز مسح الخفين إذا لم يدخل القدمين طاهرتين بحديث المغيرة دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، ده تعليل. أيضا يشترط في صحة المسح أن يكون المسح داخل مدة المحددة يوم وليلة ثلاثة أيام، ولا يجزئ المسح خارج المدة، فلو أراد أن يمسح خارج المدة قلنا قف لا يجوز. لكن هل ينتقد الطهارة بانقضاء المدة؟ خلي بالك دول مسألتان، هل الطهارة تنتقد بانقضاء المدة دي مسألة، وهل المسح ينتهي بانقضاء المدة ده مسألة. طب ما الفرق؟ نحن نقول المسح ينتهي بانقضاء المدة، لكن الطهارة تنتهي بانقضاء المدة أم لا خلاف، والراجح إنها لا تنقضي بانقضاء المدة بل بمفصل. طيب ايه الفرق بين المسألتين؟ يعني ايه الفرق العملي؟ يعني انا الان معناه انه اذا انقضت المده اهو اليوم اللي خلص الان وانا لابس اهو ممكن اصلي بعد ساعه نافله، ممكن اصلي بدون مسح الجبين
يعني خلع الجوربين.
ايوه
هو مسح عليهما يصلي، لكن لا يمسح بقى الا ان يتوضا وضوء جديد.
لا مش دي الخلع دي حاجه مساله ثانيه، لكن انا لابس زي ما انا اصلي بعد ساعه من انقضاء المده اصلي. نعم لا طب امسح.
لا مسحت المده خلاص.
طب لو مسحت وصليت ماشي عادي، ماشي عادي لا يصح. يبقى نقول المسح غير انقضاء المدة. انقضت المدة، هل انت بقى بانقضاء المدة تبطل الطهارة ولا بانقضاء المدة يبطل الناس؟ يبطل الناس، لأن النبي قال يمسح يوم يمسح، يبقى الحكم على ظلية بالمسح، يبقى لا تمسح بعد انقضاء المدة فيه. لكن هل تنتقد طهارة أم لا؟ قال لك حسب الناقد، لأن الطهارة كلها مش هي المسح، إنما المسح في الرجلين. فيبقى الطهارة انتقادها بناقد، إنما المسح لا يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر يمسح. يبقى الشرط الثاني من شروط المسح الخفين أن يقع المسح داخل الايه؟ داخل المدة المقررة للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وايه وليلة. كذلك من شروط، طبعا دي متفق عليه والثاني متفق عليه الأول. أيضا من شروط متفق عليها أن يكون أحسن، أن يكون المسح من الحدث في الحدث الأصغر لا الأكبر، كما جاء في حديث صفوان من بول ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم يعني يمسح، أما من جنابة فلا يمسح. فإذا أصيب الإنسان بالجنابة يبقى يجب عليه أنه يخلع ويغسل، لأنه لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن. لكن لو أراد وضوءا من حدث أصغر يبقى يمسح، ولكن من بول وغائط ونوم. وده أيضا من أدلة استدل بها من قال بأنه النوم ينقض الوضوء ناقض. طيب يقول ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح وإن كانت مكشوفتين غسل، وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بضربتين، وما ورد في ذلك هو حديث ضعيف. إنما الصحيح الوارث الصحيح أنه قال لعمار إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيدي الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه والإيه والكفين، يبدأ بالوجه وبعدين الكفين. حرام يعني وقفت عند صاحبه؟ حرام عند صاحبه؟ يغتسل؟ ما عادش حد يقول هات له مية، المية اللي بيش هو بيقول له هات له مية، أما أقضي حاجتي يعني هو حد النهارده بياخد اللبريق وداخل مش فيه حنفية يقضي حاجته خلاص يخلي الخرطوم على راسه. أما ما هو مشهور عم عبد الحميد بيشير إليه، هو مشهور عند الناس إنه يقول لك طالما أنت صاحبك ما تغتسلش. ليه؟ أصل ممكن يظن إن دي في ظن إيه؟ أيوه شوف بس هو يعني إيه؟ طبعا هذا منتفي اصلا، وهذه عله يعني عقليه بارده لا يعلق الشرع عليها حكم. خلاص يروح يغتسل في الليل في المسجد، يروح يغتسل في المسجد، لكن اذا اصيب بهذا فلا بد من اغتسال. وبعدين دي عم حميد مش مالهاش دعوه بالمسح، بقى احنا نرجع بالمسح، دي مساله ثانيه اللي هي اذا اصيب بجنابه هو عند ناس ثانيين ما لازم بالمسح، سواء هو ايه علاقة المسح، سواء بيمسح او ما يمسحش فانه يجب عليه ان يغتسل. وكان يتيمم بضربة محل الوجه والكفين، ويتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا. هذا انتقال التيمم، فالتيمم يكون بضربة محل الوجه والايه والكفين. طيب في الوضوء وفي الاغتسال في الحدث الاكبر والاصغر ما عليه لأن يضرب ضربة واحدة ويغسل ويمسح وجهه والكفين؟ نعم في الوضوء وفي الليل وفي الاغتسال، حدث الأكبر والأصغر. ويتيمم بالأرض التي يصلي عليه ترابا كانت أو سبخة أو رملا، لا يلزم التراب في ذلك، أما الرمل فلا، أما السبخ لا، أينما كانت الأرض اللي بيصلي عليه كانت من رمل ضرب، من تراب ضرب، سبخة ضرب، كانت صخرا ضرب كل شيء. قال سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا. والصعيد ما واجهك من الأرض، ما واجهك من ظاهر الأرض، ده الصعيد، سواء كان في تراب أو ليس في تراب. ولهذا فرق بين حكمين، بين الضرب على الأرض وبين الضرب على غير الأرض. أما الضرب على الأرض فحيثما كانت، حيثما كانت سبخة، كانت رملة، كانت صخرا، أي شيء. أما غير الأرض فيلزم التراب، يلزم التراب. فلو واحد مثلا في المستشفى نايم على السرير، ما ينفعش يضرب على السرير إلا إذا كان على السرير تراب وليس غبار اللي هو تعمل كده يطلع هب، لا، ولا ما في شيء يسلم من هذا. كان الواحد يضرب على ثيابه كل شيء عليه، لكن التراب الذي له غبار، تراب يلزم له هذا، على الجدار يبقى يلزم التراب. إنما على الأرض يكتفى بالضرب على سطح الأرض، يكتفى بالضرب على سطح الأرض يعني ما واجهك من الأرض فقط. طيب إذن هل يلزم التراب؟ هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر إنه ما يلزم التراب، هذا في المسح على الأرض ما يلزم التراب، ولكن ما واجهك من الأرض ولو لم يكن بها تراب، ولم يكن بها إيه؟ تراب. أما غير الأرض فيلزم لك التراب. طيب لو هيضرب على أرض فيها البلاط والسيراميك، كسيت بالبلاط والسيراميك، أو على سجاد، ولك دي الأرض أهو، يلا، مش هو النبي كان يضرب الأرض التي يصلي عليها، أنا بصلي أنا على مكتب أضرب كذا، نقول لا، كسيت بخارج عنها يبقى يلزم التراب، كما لو كان ديت إيه؟ فراش على السرير أو على الجدار. إنما لو الأرض على طبيعتها، نعم اضرب على الأرض على طبيعتها، أيا كان تراب، رمل، جير، أي حاجة تواجهك اضرب عليها خلاص. إنما هتكسوها بسيراميك، ببلاط، بفرش، يبقى لابد من التراب عليها. نعم. لا يجي مية من بره، يجي مية من بره، لأن أنت قادر على الإتيان بالماء. كنا أصعد في المسجد وموجودة بجوار المسجد يلزمك هذا. بل لو كان الماء يباع وأنت قادر على الشراء، شراء بثمن مثلي أيضا يلزمك هذا. نعم. ولو كان يمكن إتيان بماء بجوارها ما في إشكال، يجب عليه. ما هو عنده عدم وجود الماء او القدره السمال، عدم وجود الماء مش لازم في البيت اللي انا فيه اللي هو 60 متر او 100 متر، لا، عدم وجود المكان في المكان نفسه كله، ويلزمني بقى مشقه انني اروح مثلا بلد اخرى او اركب او كذا، لا، توصل مسح دي مساله مسح الخفين مش مسح التراب، يعني اللي هي دي مساله ثانيه، اللي هي بقى خلع الخفين عند انقضاء المده، هل يبطل الطهارة أو في أثناء المدة؟ هل يبطل الطهارة ويتوضأ من جديد؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يبطل إلا بناقض وليس الخلع ناقضا، ومنهم من قال يبطل لأن هذا رخصة جعلت لك، فكونك خلعت إذن انتهى العمل بالرخصة، الشرع رعاك في هذا ولم ورفع عنك المشقة، فكونك انت خلعت إذن خلاص انتهت الرخصة يبقى تبطل. والرجع شيخ الإسلام أنها لا تبطل بالخلع، أنها لا تبطل بليه؟ بالخلع. لكن نقول أحوط في هذا إن الإنسان يجدد وضوء، أحوط في هذا إن هو يجدد. نعم. لا لا، إذا نقل ما عدلها، لأن هو البلاط ليس أرضا، حتى ولو دخل في أجزائها حاجات من الأرض. طب ما كل حاجة، ما احنا نقول بقى احنا من طين، احنا نفسنا كمان من تراب، احنا نقول لا. فإذا اليوم وليلة بالساعة يعني 24 ساعة، ما انت مسحت الآن الساعة 8 يبقى للساعة 8، وليس بعدد الصلوات، ما لهاش داخل بعدد الصلوات. هنا بقى من اين يبدأ الماس، حكم الماس، المدة ده من ايه؟ هل من اول من الحدث او من اول مسح بعد الحدث؟ يعني احنا دلوقتي كلنا متوضئين من الفجر وقاعدين دلوقتي متوضئين، تمام؟ تمام. مثلا الساعة 8 احداث ونمت، قمت الساعة 10 توضأت ومساحت، تبدأ المدة من الساعة 8 إلى وقت الحدث، ولا من الساعة 10 وقت المسح؟ خلاف، منهم من قال من الحدث ومنهم من قال من المسح، والصواب إنه من المسح، لكن من المسح الذي يلي الحدث. في مسح يلي حدث وفي مسح بغير حدث. فأنا الآن مثلا هجدد وضوئي بتجديد وهمسح، ما يبدأش منه، يبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم يمسح، تعلق الحكم على المسح ولم يعلق على الحدث ولو كان الحدث سببا للمسح. نعم نعم. يمسح الخفين زي الجوابي، بل مسح الخفين والأصل. لا لا، طهارة ماء، لا لا، طهارة ماء. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فدل هذا على أنه إيه؟ حيثما كانت الأرض التي أنت عليها فهي طهور، عندك طهورك ومسجدك. ولما سافر هو أصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه الترابة ولا أمر به ولا فعله أحد من الصحابة، لم يروى أنه حمل التراب، لأنه يأتي إلى مناطق رمالية، فلك خذ تراب عشان نأتي إلى مناطق رمالية، لم يكن هذا من هدي النبي، أي التكلف هذا أبدا لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا الحجاج يجي ينزل في مزدلفة يوم ياخد الحصى من مزدلفة اللي هيرمي بها منه، ياخد الحصى من مزدلفة، ده واحد. اثنين، لابد يغسل الحصى، خد بالك، ولا وكل هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما اخذ النبي الحصى من مزدلفة، انما قال القح لي حصى، لما جه وقت الرمي قال له شوف لي حصى، فاخذ. بل نبه النبي على عدم الغلو، فقال بمثل هذا فرموا واياكم الغلو، فانما هلك من كان قبلكم الايه؟ الغلو. ولا فعله أحد من الصحابة، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، خلاف الايه؟ الوضوء، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الايه؟ الوضوء. طيب، وهل يلزم أن كل صلاة أتيمم؟ ويقول ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، ليه؟ يشير هنا إلى قول كثير من الفقهاء بأن التيمم مبيح وليس رافعا، وعليه فإنك تحتاج إلى كل إلى التيمم لكل صلاة، إذا خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية كده بطل، لأنك تحتاج إلى تيمم تستبيح به الصلاة، والصلاة إنما تكون بدخول الوقت، إنما لو كان رفع الحدث هبيستمر معك. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم لكل صلاة، فدل هذا على أن خروج الوقت ليس مفصلا للتيمم، ليس مفصلا لإيه؟ للتيمم، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذه النصان في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.